أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في الفرع الرابع، ولكن قبل الدخول به لا بأس بتلخيص النتيجة النهائية التي توصلت إليها في مسألة اعتبار صيغة معينة، وأيضا لا بأس بالإشارة إلى أن الإجابة عن الأسئلة التي تطرح في المجموعة طبعا يخضع لظروف فنية على المجموعة شوي عند النظر في مشكلة أكتب وأجيب وكذا، فعادة أجيب بالدرس، يعني لا يتوقع أحد أن أجيب في داخل المجموعة، كما أنه لا يتوقع أحد أن يجيب عن كل الأسئلة، يعني السؤال في حد ذاته فن من الفنون، قد يطرح بطريقة يشجع على الإجابة، قد يطرح بطريقة يبعد عن الإجابة، أو قد تكون هناك أسباب متعددة لإهمال سؤال من الأسئلة، مثلا بعض الأسئلة ربما باني على أنه سوف يأتي في بعض المباحث الآتية ما يمكن أن يرتبط بها، فبالتالي لا أجيب، أو بعض الأسئلة لا أرى نفسي معنيا بالإجابة عنها، لأن ترتيب البحوث قد يخضع لبعض الاعتبارات والأغراض التي أراها مناسبة. على كل تقدير أيضا أتمنى على الإخوة أن هذه المجموعة فقط تبقى خاصة بالمباحث الدرس العلمية، يعني نتجنب الأمور الأخرى وبعض المجادلات وبعض الأمور، فمن أراد أن يرسل شيء خارج مطالب الدرس العلمية يرسله إلى أخينا الشيخ حسين، ربما تشكل مجموعة أخرى مثلا للإعلانات أو شيء من هذا القبيل يكون أفضل، فتمحض المجموعة يعني للبحث العلمي. كيفما كان، كان الحديث سابقا في أن عقد النكاح الدائم هل ينعقد بلفظ المتعة أو لا؟ يمكن أن نرتب الأفكار لنصل إلى النتيجة النهائية ضمن النقاط التالية: النقطة الأولى أن الكلام في نوعية الصيغة إنما هو بعد الفراغ عن أصل اعتبار الصيغة. إذا قلنا أصلا لا يعتبر في عقد النكاح صيغة، فلا يقع الكلام عن نوعية هذه الصيغة. فإذا بنينا على اعتبار أصل الصيغة وعدم كفاية الرضا الباطني وعدم كفاية أي فعل مبرز لهذا الرضا الباطني، حينئذ يصل الدور إلى الحديث عن صيغة مخصوصة. هذه النقطة الأولى وهذه واضحة لدينا. النقطة الثانية: لا شك أن أوسع الأصول الجارية في المقام هي أصالة الفساد، والتي مرجعها كما ذكرنا إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. هذه النقطة أيضا واضحة. النقطة الثالثة أنه بناء على ذلك الذي يكون بحاجة إلى تكلف دليلا أكثر من غيره هو من يدعي كفاية الصيغة الزائدة على القدر المتيقن، وذلك لأن القدر المتيقن لتيقنه يكون خارجا عن أصالة الفساد، مفروض متيقن، لكن عندنا دليل يقيني ومعتبر على الخروج عن أصالة الفساد. الزائد على القدر المتيقن إذا لم يقم عليه دليل يبقى داخلا تحت أصالة الفساد. أيضا هذه المقدمة وهذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة لديكم. النقطة الرابعة، القدر المتيقن من النصوص هي تلك الصيغة التي تشتمل على إحدى خصوصيتين، حتى نقول عنها هذه قدر متيقن لابد هذه الصيغة تشتمل على واحدة من خصوصيتين. الأولى أن تكون الصيغة أو اللفظ المستعمل فيها بحسب وضعه اللغوي أو العرفي مساويا لتلك العلقة التي يراد إنشاؤها به. إذا كان عندنا لفظ بحسب وضعه اللغوي أو العرفي مساوٍ، مثلا العلقة الزوجية مساوٍ للعلقة الزوجية، فهذا يكون من القدر المتيقن. الثانية، يعني الخصوصية الثانية، أن يكون كذلك لكن بحسب حكم الشارع، يعني بحسب الوضع اللغوي أو العرفي وليس مساويا لما يراد إنشاؤه، لكن الشارع المقدس نزله منزلة المساوي، حكم بكونه مساوي. فكل صيغة تشتمل على هاتين على واحدة من هاتين الخصوصيتين حينئذ تكون هي القدر المتيقن، وتخرج بذلك عن ماذا؟ عن أصالة الفساد. وهذا ينبغي أن يكون واضحا، يعني دليله معه لا يحتاج إلى مزيد تجشم عناء لإثباته. إذا الشارع المقدس مثلا أمرنا بعقد معين وأمضى عقدا معين، نكاح، بيع، هبة، أي شيء آخر، وكان هناك في اللغة أو في العرف لفظ يساويه، فلا نكون بحاجة إلى إقامة دليل على أن هذه العلقة تنشأ بهذا اللفظ أو لا. كان اللفظ أوسع لكن الشارع المقدس ماذا؟ حكم بكفايته أو بمساواته بأي تعبير من التعابير. فهذا يكون كل صيغة تشتمل على واحدة من هاتين الخصوصيتين لا شك أنه يكتفى بها وتكون خارجة عن تحت أصالة الفساد. ما أدري واضح هذه النقطة؟ هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، لأن نريد نطبق، وين هذا يصدق؟ في أي مورد يصدق؟ إن لفظي زوجت وأنكحت وكذلك متعت لا يشتمل على الخصوصية الأولى. سواء قلنا أن بعض هذه الألفاظ موضوعة لغة للعقد أو كانت موضوعة للوقف، على كل تقدير لا تصدق عليها الخصوصية الأولى، أي لا يصدق المساواة، لأن هذه الألفاظ بحسب وضعها اللغوي إذا تجردنا عن ما يحمله اللفظ من مفهوم شرعي هي موضوعة لمعنى أوسع من العقد الدائم، لأنها مساوية للعقد الدائم. نتكلم عن الوضع اللغوي مش عن فهم المتشرعة. ملتفت جيدا عن الخصوصية الأولى، بلا فرق بين زوجت وأنكحت ومتعت. اللهم إلا إذا قلنا بأن الحاجة الفعلية قبل الشريعة تكون مأخوذة في المعنى الموضوع له اللفظ، وفرضنا أن النكاح المؤقت من الأمور الحادثة في الشريعة الإسلامية ولم تكن معهودة قبل الشريعة الإسلامية. إذا أخذنا هذه الحاجة الفعلية، لأن وضع اللغة سابق على الشرع، إذا أخذنا هذه الحاجة الفعلية قيدا في المعنى الموضوع له، نعم حينئذ يصبح لفظ أنكحت وزوجت مساويا للعقد الدائم. لكن هذا أول الكلام، أن تؤخذ الحاجات الفعلية الناشئة من مقام الاستعمال قيدا في المعنى الموضوع له. لأن الحاجات الفعلية هي شيء في طور الاستعمال، وما كان في طور الاستعمال لا يكون قيدا للموضوع له، لتقدم مقام الوضع على مقام الاستعمال. فعلى هذا الأساس إذن ثبت لدينا أن هذه الصيغ الثلاث لا تشتمل على الخصوصية الأولى. فإذا أردنا أن نجعلها وافية في العقد الدائم لابد من عناية شرعية، لأن العناية اللغوية قلنا لا تكفي، لأن المفروض أنها أوسع، فلا بد من عناية شرعية. هذه النقطة كم؟ الخامسة. النقطة السادسة، العناية الشرعية المدعاة
موجودة فيما أطلقوا عليه عنوان أخبار الانقلاب التي بحثناها سابقا، يعني انقلاب العقد المنقطع إلى العقد ده. مع قطع النظر التسمية لن صحيحة غير صحيحة، نوافق عليها لو نوافق هذا بحث آخر، لكن نريد أن نشير إلى مضمون المطلب. أخبار الانقلاب قد اتضح من بحثنا التفصيلي فيها سابقا أن السالم منها سندا عبارة عن رواية واحدة وهي موثقة ابن بكير التي جاء فيها إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح بات. وعرفنا أن مقتضى إطلاقها الدلالة على الخصوصية الثانية، وهو أن الشارع المقدس حكم أن هذه الألفاظ إذا استعملت مع ذكر الأجل فهي متعة، وإن استعملت بدون ذكر الأجل فهي دال. هذه عناية من الشارع المقدس، هذه عرفناها من هذه الرواية. فينتج ذلك أن الألفاظ الثلاثة بدون ذكر الأجل تكون بحكم الشارع خاصة بأي عقد؟ بالعقد الدائم بدون ذكر الأجل، ومع ذكر الأجل تكون خاصة بالعقد المنقطع. هذه بالنسبة لما سلم سندا. وأما روايتا أبان بن تغلب وهشام بن سالم الجواليقي فهما مع ضعفهما سندا قلنا لهما القابلية للتفريق بين مقام الواقع ومقام الظاهر والقضاوة، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد من هذين الخبرين. يعني مع ضعفهما سندا في الدلالة يمكن أن يكون ناظر إلى ما أشرنا إليه، إذن لم يسلم إلا رواية ماذا؟ موثقة ابن بكير، وموثقة ابن بكير فيها هذه العناية. وهو أن اللفظ الذي لا يكون بحسب وضعه اللغوي والعرفي مساويا للعلقة التي يراد إنشاؤها الشارع أعطانا ضابطه، إن ذكرت الأجل فيصبح هذا اللفظ خاص بالمنقطع، وإن لم تذكر الأجل يصبح هذا اللفظ خاص بماذا؟ بالداعي. ما أدري هذه الفكرة واضحة؟ هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة، قد عرفنا سابقا ولا نريد أن نكرر البحث التفصيلي والمناقشة التفصيلية فيما شاع بين المتأخرين في مسألة عدم جواز إنشاء العقود بالمجازات والكنايات، وتكلمنا في ذلك صغرويا وكبرويا، وهكذا فعل السيد الحكيم أيضا، يعني هذا ليس من مختصاتي، السيد الحكيم أيضا ناقش في المسألة صغرويا وكبرويا، فما في داعي للإعادة، فهذا لا يكون مانعا عما ذكرناه وعما سوف نصل إليه، لأن هذا يناقش فيه صغرويا كبرويا، فيبقى هذا في ذهنك كنتيجة. النقطة الثامنة، إن من يتأمل في بعض أخبار العقد المنقطع ويلاحظ أن التركيز في السؤال من الرواة كان عن كيفية إجراء هذا العقد، بحيث لا نجد هذا التركيز في العقد الدائم، ولا يوجد مثل هكذا أسئلة وصلت إلينا في العقد الدائم مع عموم البلوى في العقد الدائم وشدة الاحتياج. هذا يقتضي الحكم باتساع الدائرة في العقد الدائم. كما هو الحال في سائر العقود الأخرى، وهذا هذه النكتة في الواقع وجدت في الحدائق يشير إليها ويركز عليها في أكثر من عقد، أنه إذا كان عقد يحتاج إليه بشدة بكثرة ولم يصدر من الشارع المقدس طريقة خاصة حددت القيود التي ينبغي أن تعتبر في صيغته بعد الفراغ عن أصل لزوم الصيغ، كثرة البلوى والاحتياج الشديد إليه يكشف إن عن أن الشارع المقدس وسع الأمر في هذا الدائرة. وهذا ما تلقاه الرواة ومن كان معاصرا للمعصومين عليهم السلام، ولذا تركزت الأسئلة على أي شيء؟ على العقد المنقطع فيما يرتبط بكيفية الصيغة. وعرفنا سابقا أصلا لو كان عندنا روايات في العقد الدائم ما احتجنا إلى التمسك بروايات العقد المنقطع، كنا مباشرة نستدل بروايات ماذا؟ العقد الدائم، خصوصا بعد الالتفات أيضا إلى أن أخبار العقد المنقطع ذكرت إضافات في الصيغة ليست متعارفة حاليا عند المتشرع. يعني الآن الإنسان عندما يعقد عقد منقطع لا يذكر ما جاء في رواية أبان وإسقاط الإرث والنفقة وما شابه ذلك، وإنما كأن الرواة فهموا من ذلك أن هذا تنبيه من الإمام عليه السلام أن ترى هذا العقد يختلف في الآثار والأحكام عن العقد الآخر، ولم يتلقوا منه ذلك على أساس أن هذه قيود ينبغي أن تؤخذ في الصيغة، وإلا كان ينبغي أن تكون سيرتنا قائمة على ما في هذه الروايات. ما أدري الفكرة صارت واضحة؟ فمن جميع ما تقدم نستكشف أن دائرة السعة في صيغة العقد ليست بهذه المثابة من التقييد والتحديد، خصوصا بعد الالتفات إلى ما حققته في الفرع الثالث من أن ألفاظ من أن الروايات المذكورة لا يوجد فيها ما يدل على الانحصار، وإنما لكون السائل سأل، والإمام عليه السلام نبه على تلك القيود حتى يعتاد المجتمع على التفريق بين هذين النوعين من العقود، ولا يقع في محظور الخلافات الناشئة عن اختلافات أحكامهما وآثارهما. لا أن هذه القيود لا بد أن تؤخذ في داخل العقد، وخصوصا بعد الالتفات إلى ما حققناه في أوفوا بالعقود من أنها ناظرة إلى لزوم الوفاء بما أبرمه الطرفين، وما أبرمه الطرفين يحال فيه إلى الفهم العرفي إن لم يتدخل الشارع فيه. فعلى هذا الأساس لا مانع من أن ينعقد الدائم بلفظ متعت ولو بالاكتفاء مع عدم ذكر الأجل. نعم، يبقى الكلام في أنه هل نلتزم، نلتفت جيدا حتى لا يحصل تلقي مغاير لما هو المقصود، يبقى الكلام في أنه هل نلتزم بكفاية الإيجاب بمطلق مركب يكون مساويا للعلقة المنشئة ولو بطريقة تعدد الدال والمدلول؟ نقول نعم، في مقام البحث والاستدلال نلتزم بذلك، ولكن مقام الفتوى هو مقام الاحتياط والفراغ، هذا شيء آخر، لا مانع من ذلك. يعني الدليل لم يوصلنا أنه لا بد أن تكون أنكحت وزوجت ومتعت، بل مطلق ما يكون مساويا للعلقة المنشأة، طبعا بشرط أن لا يترتب عليه بعض المحاذير الأخرى تصبح المسألة استهزائية أو بعض الأمور الأخرى توجب الهرج والمرج وكذا، هذا بحث آخر، دفتنا نتكلم عن المقتضي لأننا نتكلم عن الموانع، نلتزم بذلك، لكن مقام العمل والفتوى هو مقام الاحتياط والفرار. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بذلك البحث اللي كان هو الفرع الثاني على ما أذكر. فلفظ متعت باعتقادي يكفي لإنشاء العلقة الزوجية بشكل دائم كما ذكر صاحب العروة، طبعا لأجل موثقة ابن بكير التزمنا أنه لا بد من دال آخر، والإمام عليه السلام جعل الدال الآخر هو عدم ذكر الأجل، وهذا كافي. نعم، هذا شوف هذا الذي ذكرناه، المحمل الذي ذكرته في، يعني نلتفت جيدا في البحث والدرس لابد للطالب أن يأخذ جوانب القضية كلها. يعني الآن مثلا مرة
كنا نتكلم مثلا في رواية أبان والجواليقي، قلنا يمكن أن تحمل على هذا المحمل الذي ذكرناه، لكن أصل البحث السابق نحن قلنا أن هاتين الروايتين من ناحية السند ماذا؟ ساقطة، يعني في مقام الفتوى وفي مقام الاستناد لا يمكن أن نستند إلى ذلك، وإنما ذكرنا ذلك كاحتمال. لو فرغنا عن مسألة السند أن هاتين الروايتين لا يمكن الاستدلال بهما لوجود احتمال آخر فيهما، لا بمعنى أن هذا هو رأيي النهائي، يعني ينبغي أن نلتفت إلى مثل هذه النكات. غدا إن شاء الله كان مفترض نتابع في الفرع الرابع ما يرتبط بالماضوية، نتركه كبحث مستقل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.